بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات، هذه الآيات من سورة النساء. هذا الباب كالباب التابع لما قبله، وأنه دال على أن الحكم ليس إلا لله عز وجل، وعلى وجوب تحكيم شرع الله عز وجل في القليل والكثير. المنافقون زعموا أنهم، ألم تر إلى الذين يزعمون، والزعم يطلق في العرب، في لغة العرب، على الدعوة غير الصادقة، الدعوة الكاذبة. زعم الفرزدق أن ستهلك، أن سيهلك مربع، أبشر بطول سلامة يا مربع. فهؤلاء زعموا بألسنتهم زعما لا تؤيده أعمالهم ولا حقائق الإيمان في قلوبهم. زعموا أنهم آمنوا بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فإرادتهم التحاكم إلى الطاغوت دليل على أنهم لم يؤمنوا بما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم. إرادتهم التحاكم الطاغوت، سبق معنا أن كل ما جاوز به العبد حدهم من معبود أو متبوع أو مطاع، قيل أنهم أرادوا أن يتحاكموا إلى كهان، قيل أنهم أرادوا أن يتحاكموا إلى أحبار اليهود، قيل أن بسبب نزولها المنافق اللي اختصم مع اليهودي فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم لليهودي، فالمنافق قال لا أرضى بهذا الحكم، اذهب بنا إلى عمر. فراحوا العمر، اليهودي بيقول له هذا تحاكمنا إلى محمد فحكم لي، فقال لا أرضى واذهب بنا إلى عمر. فعمر قال له أكذلك؟ قال له نعم. فدخل فاخترط سيفه وخرج وضرب به عنق هذا المنافق حتى برد، وقال هكذا أقضي على من لم يقبل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حد يرد حكم النبي صلى الله عليه وسلم فهو بحاجة إلى مثل هذا السيف العمري. الغرض المقصود أيما كان، فهؤلاء زعموا زعما كاذبا أنهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه وما أنزل من قبله، ولكنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أمروا أن يكفروا بالطاغوت ولا يتحاكموا إليه في قليل ولا كثير، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، رأيتهم يعرضون ويولون الأدبار ويرغبون عن تحكيمه وتحكيم شرعه صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ يقولوا ده احنا كنا عايزين نوفق ونوصل لحل وسط. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه الآيات في المنافقين الذين أرادوا التحاكم إلى الطاغوت، وإرادة التحاكم إلى الطاغوت منافية لماذا؟ منافية للإيمان. قال وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالذنوب والمعاصي، لا تفسدوا في الأرض بموالاة المشركين، لا تفسدوا في الأرض بمظاهرة المجرمين، لا تفسدوا في الأرض بالتأليب على أهل الإيمان. فهذا هو الفساد في الأرض. الفساد في الأرض إنما هو المعاصي والشرور، إنما هو مخالفة أمر الله عز وجل وتعدي حدوده. يقولون إنما نحن مصلحون، ده احنا بس نفعل هذا من باب السياسة، من باب انه نقرب وجهات النظر ونتقي شر هؤلاء القوم ونواليهم ليس حبا فيهم ولكن لندفع أذاهم عنا وعنكم، وهكذا هذه. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فهذه في الحقيقة هي طريقتهم في محاربة الله ورسوله، كونهم منافقين لم يستقر الإيمان في قلوبهم. قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعدما أصلحها الله ببعثة الرسل ونزول الكتب، بعدما أصلحها الله بأن أمر أهلها بعبادته، فالله عز وجل أصلح الأرض وهيأها وأهلها لعبادته وحده لا شريك له، وعمارتها بالقربات والطاعات المقربة منه سبحانه. فهؤلاء يفسدون في الأرض بعد إصلاحها، يعصون الله فيخربون ما يعمره أهل الإيمان. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذه الآية تقدم الحديث، تقدم الكلام عنها وذكرنا فيها كلام ابن كثير. ثم قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث وإن كان فيه بعض المقال لكن حقيقة معناه جميل جدا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الإيمان الكامل لا يحصل للعبد إلا إذا كانت أهواؤه موافقة لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. يكان بيحب الطاعة، يحب الذي يحبه الله ورسوله ويكره الذي يكرهه الله ورسوله، فهذه علامة كمال الإيمان. أما إن أحب المعاصي والمخالفات وأحب ما يبغضه الله ورسوله فما زال بينه وبين كمال الإيمان مرحلة لا بد من قطعها، حتى يكره بقلبه كل ما يكرهه الله ورسوله ويحب بقلبه كل ما يحبه الله ورسوله. قال الشعبي كان بين رجل من المؤمنين ومن المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عرف منه أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فكأن اليهودي هو كان صاحب الحق. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه فأنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. ينفع ده يكون مسلم؟ هذا الذي يزعم أنه مسلم هو هذا المنافق الذي رفض حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأصر على الذهاب إلى هذا الكاهن أو إلى هؤلاء اليهود، هل يكون مسلما؟ لا يمكن. فهذا زعم خال عن الحقيقة. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرض رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بعض أعيان هؤلاء ولكنه كان لا يقتلهم لئلا يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه، فكان لا، وذلك دل هذا على أن دماء هؤلاء مهدرة، هؤلاء الذين يرغبون عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ليس لدمائهم حرمة، ولكنهم لا يقتلون إذا كان في قتلهم مفسدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقتلهم لئلا يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، الطاغوت كل ما يحكم بخلاف شرع الله عز وجل. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى لها لم تر إلى الذين يزعمون. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، إن الإيمان الصادق تحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ورضا بالشرع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش بس يحكموك، ده كمان ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ما يبقوش متضايقين من حكمك، مش بس، ويسلموا تسليما وينقادوا القيادة. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. هذا أيضا من التوحيد، بعد ما بيّن توحيد الألوهية وذكر يعني طرفا من حقوقه وأقساء ويعني ما ينافيه، ينافي كماله الواجب وينافي أصله، ذكر بعد ذلك نوعا آخر من التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يثبت العبد لله كل ما أثبته لنفسه وينفي عنه كل ما نفاه عن نفسه من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. فيؤمن أن الله عز وجل كما وصف نفسه وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحيطون به علما، ولا يعطل شيئا من صفات الرب عز وجل ولا ينفيها، بل يثبت جميع ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، ويعلم أن الله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ فهذه هي قاعدة الإيمان بالأسماء والصفات: إيمان بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. تثبت كل صفة أثبتها الله لنفسه وتنفي عنها مشابهة المخلوقين. فإذا وصف نفسه بأن له وجها وله يدا وله عينا وله ساقا وله كذا وكذا، فأنت تثبت ما أثبته لنفسه من الصفات. وإذا أثبت لنفسه أنه ينزل إلى سماء الدنيا وأنه يفرح بتوبة التائب وأنه يغضب على من فعل كذا وكذا، فأنت تثبت له كل هذه الصفات وتنزهه فيها عن مشابهة المخلوقين، تثبتها على ما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد شابه المشركين، فإن المشركين جحدوا صفات الرب عز وجل كما جحدوا سمعه، قال الثلاثة الذين اجتمعوا الثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي، قالوا هل يسمع الله ما نقول؟ فقال أحدهم يسمع إذا أسررنا أعلنا ولا يسمع إذا أسررنا. فقال الله أنزل الله فيهم وذلكم ظنكم، قال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فمن ظن أن الله عز وجل لا يعلم نفى عنه صفة من صفاته التي أثبتها لنفسه فقد ظن به ظن السوء، وظنه هذا يرديه ويهلكه. فجحد شيء من أسماء الرب وصفاته هو من مشابهة المشركين، ولذلك أول ما ظهرت هذه البدعة، بدعة الجهمية الجعد بن درهم شيخهم نفى أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ موسى كليما، وزعموا أن الله أن هذه حوادث، وأن الله عز وجل ينزه عن هذه الحوادث، وأن هذه إثبات هذه الصفات للرب تعالى يستلزم مشابهة المخلوقين، وأن الله عز وجل منزه عن مشابهة المخلوقين. فقام أهل السنة ببيان كفرهم وباطلهم وضلالهم، وردوا عليهم أعظم الرد حتى أخمدوا بدعهم تلك. ومن أعظم الرد على بدع المعطلة ونفاة الصفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورسائله حافلة في ذلك. فإن القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى فيه حذوه ويمتثل فيه مثاله، فكما أنهم يثبتون للرب ذاتا ليس كمثلها ذات، فكذلك يلزمهم أن يثبتوا صفات ليس كمثلها صفات المخلوقين. وإحنا قد أشبعنا هذا الباب كلاما وطولنا النفس فيه جدا في كتاب شرح أعلام السنة المنشورة، فارجعوا إليه. قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. هذه نزلت في الكفار الذين أنكروا اسم الله الرحمن. ولما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما نعرف الرحمن ولكن اكتب اسمك ولكن اكتب باسمك اللهم، فكفروا بالرحمن وأنكروا تسمية الله بهذا الاسم. والله أنزل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هم كفروا بالرحمن وزعموا أنهم لا يعرفون من يتسمى بهذا الاسم، فكان ذلك منهم كفرا بالله عز وجل، فدل على أن نفي أسماء الرب وصفاته كفر. لكن طبعا الكلام هذا فيه تفصيل، وباب التأويل يعذر يعني به والجهل ونحو ذلك في هذا الباب جدا، فيعني ليس مقام تفصيل هذا ومن يكفر ومن لا يكفر. لكن الجهمية الذين ينفون كل أسماء الرب وصفاته مثلا قد أطبق على تكفيرهم أهل السنة والجماعة. قال: وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذا الأثر ابن عباس ينكر على من اشمأز وفرق من تلاوة شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعلم بالله منكم، فإذا حدثوا بهذا فهو جائز على الله عز وجل بلا شك، وجائز أن يحدث به بلا شك. فلما يزعم أنه ينزه الله عما نسبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأي سوء ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا. لما حدث هو بحديث من حديث الصفات الرجل أخذته رعدة. شكرا جزيلا. الرجل أخذته رعدة وفرق لما يعني حدث بهذا الحديث، كأنه يستنكر: كيف تصفون الله بهذا؟ كيف كانوا مثلا لو سمع ينزل ربنا ففهم منها نزول المخلوقين فارتعد، قل كيف تصفون الله بأنه ينزل؟ ومن الذي وصفه؟ ومن الذي أخبر بهذا؟ أليس هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأليس النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله منك ومن كل أحد؟ فابن عباس قال: ما فرق هؤلاء؟ لماذا يستنكر ابن عباس عليه هذا ببيان محكم وعبارات رصينة؟ قال: يجدون رقة عند محكمه. إذا كان الكلام واضح ما فيهوش إشكال، فتجدهم يجدون رقة ويمشي الأمر ويهلكون عند متشابهه. إذا فهذا بيان من ابن عباس أن آيات الصفات من المتشابه، لكن هل هي من المتشابه من كل وجه؟ نقول لا، أما من حيث المعنى فهي محكمة لأن معناها معلوم تعرفه العرب بلسانها، وأما المتشابه منها فهو الكيفية وهي التي يعجز العباد عن معرفتها، فلا سبيل بهم إلى معرفتها. كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم يعني معناه معلوم، والكيف كيفية استواء الرب هي المجهولة التي لا يعلمها البشر. ولذلك نقول آيات الصفات محكمة من حيث المعنى متشابهة من حيث الكيف، فكيفية صفات الرب لا يعلمها إلا الرب عز وجل، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك فلا يعلم كيفه إلا هو سبحانه وتعالى. وذكرنا لكم من قبل قصة عبد الرحمن بن مهدي لما تكلم مع أحد أولئك الذين يتكلمون في الصفات، فقال له: يا بني دعك من هذا، هل تروي حديث جبريل وأن الله رآه وله 600 جناح؟ قال: نعم. قال: فصف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح. فعجز. قال: أضع عنك 97 و500 جناح، فصف لي خلقا من خلق الله له 3 أجنحة. فعجز. فقال: يا بني عجزنا عن صفة المخلوق فنحن عن صفة الخالق أعجز. عجزنا عن صفة المخلوق فنحن عن صفة الخالق إيش؟ أعجز. فلا يظنن ظان أنه يمكنه أن يتعرف على كيفية صفات الرب أبدا. فأنكر عليه ابن عباس استنكاره ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم وحدث به أصحابه. قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكلها أسماء حسنى للرب عز وجل. قال: فيه مسائل، الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، الثانية تفسير آية الرعد اللي هي وهم يكفرون بالرحمن، الثالثة ترك التحديث بما لا يفهمه السامع، حدث الناس بما يعقلون، الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه هلك. قال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هذه الآية نزلت في المشركين، عرفوا نعمة الله عليهم. أحد التأويلات: إما نعمة الله هنا إما هي النعمة الدينية بالقرآن والإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، فهم عرفوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم كذبوا به وجحدوا رسالته، أو إما هي النعمة الدنيوية، يعرفون أن الله هو المنعم عليهم المتفضل عليهم بالأرزاق والأقوات والغيث ونحو ذلك، ثم ينكرون تلك النعمة فينسبونها إلى من لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ينسبونها إلى الآلهة والأنداد، أو ينسبونها إلى أنفسهم حين يقولون: أنا فعلت ولي وعندي، إنما أوتيته على علم عندي، بشطرتي بمهارتي بجدعنتي، أنا بعقل الراجح أتيت بهذا وحصلته. فكل من عرف نعمة الله ثم نسب النعمة إلى غيره أيا ما كانت النعمة، نعمة دينية أو دنيوية، فهو مذموم، والآية تشمل هذا كله. قال مجاهد: ما معناه؟ مجاهد بن جبر شيخ المفسرين عرض القرآن على ابن عباس 3 عرضات يقفه عند كل آية. قال في تفسيرها: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. إذن هذه في النعمة الدنيوية، مجاهد يفسرها على أنها النعمة الدنيوية ينسبها الرجل إلى نفسه، وإلا فالمنعم المتفضل على الحقيقة هو من؟ هو الله عز وجل. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان علينا كان حصل لنا كيت وكيت. ما ينسبون النعمة إلى المنعم والمتفضل وهو الله عز وجل، إلا الذي سبب هذا الشخص لإجراء الخير على يديه. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس، يعني ابن تيمية رحمه الله، بعد حديث زيد بن خالد اللي هو تقدم، اللي هو إن الله قال تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، شيخ الإسلام بيقول: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما جرت به، مما جرى على ألسنة كثير. نسأل الله العافية. الحقيقة الأمر ده خطير جدا، يعني إحنا فعلا كأننا مبتلون بهذا الأمر. لا تكاد الأصل أن لا ينسب الفضل إلا إلى المتفضل به وهو الله تبارك وتعالى. فالنعم الدينية والدنيوية إنما هي محض منة وإحسان من الله عز وجل. الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فهي مننه ونعمه وإحسانه وجوده وعطاؤه سبحانه وتعالى. فعلينا ألا ننسب شيئا منها لغيره سبحانه. إذا إنسان أسدى إلينا معروفا نحمد الله الذي أجرى هذا الخير على يديه، ونشكر صانع هذا المعروف لكونه سببا في إجراء الخير، لا لأنه هو الذي فعل. كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، يا الجو كان كويس، الريح كان، يقول إحنا نجونا من البحر لأن من هذا في هذه الرحلة، يعني لأن الريح كانت طيبة والملاح كان حاذقا. ما ينسبون إلى الله أن الله نجانا وأن الله لطف بنا وأن الله سكن الريح حتى استطعنا أن نمر وأن الله ألهم الملاح الحذق حتى استطعنا أن نعبر وهكذا. فهذا من الشرك اللفظي الذي هو منتشر في كثير من الناس. وهذا هذا الباب والباب الذي بعده ينبه على هذا المعنى، معنى الشرك اللفظي، وأن الناس عليهم أن ينسبوا الفضل إلى المتفضل به على الحقيقة. فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جان جهول، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما يك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. قال فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. أي والله على ألسنتنا، نحن نحتاج إلى تقويم ألسنتنا. ولذلك تتأمل قصة يوسف عليه السلام، كيف يقول لما تتأمل خبأ في الآخر، يقول له قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. شوف الأنبياء كيف ينسبون، ما يقولش كيف تحققت رؤياي، حتى النسبة المجازية لازم ينسب الفضل إلى المتفضل. قد جعلها ربي حقا، اسمع: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم. فهو الذي أحسن وهو الذي أخرج وهو الذي جاء، والشر من بعد أن نزغ مين؟ الشيطان بيني وبين إخوتي. ثم يواصل الثناء على ربه: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وهذا تجده في كلام الله الذي يحكيه عن أنبيائه وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كثيرا جدا تجده كثيرا جدا. فعلينا أن نتأدب بهذه الآداب العظيمة وأن نلزم ألسنتنا هذه الجادة، فلا ننسب شيئا من النعم إلا إلى الله عز وجل دينية كانت أو دنيوية. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. الرابعة اجتماع الضدين في القلب، إنه معرفة النعمة وإنكارها، المعرفة والإنكار ضدين، اجتماعهما في القلب كيف يكون؟ إنما كان بسبب هذا الذي حصل، أنكر نعمة الله بعدما عرفها لإرادته أن ينسب الفضل إلى نفسه أو لالتفاته عن المسبب ونظره إلى الأسباب. ثم قال باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا الند الشريك، فلا تجعلوا لله أندادا شركاء، الآية في سورة البقرة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو الذي خلقكم وخلق لكم أقواتكم وأرزاقكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بعد ذلك تنسبون فضله إلى غيره وتزعمون أن غيره هو الذي تفضل عليكم بهذه النعم، فنهاهم عن ذلك وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا خالق ولا رازق على الحقيقة إلا الله عز وجل. أو أنتم موصوفون بالعلم، والمتصف بالعلم يجب أن يكون أول ما يستقر في ذهنه أن هذا كله من إحسان الله عز وجل. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. ده من الأنداد. ابن عباس ينبه على ما يقع فيه الناس ويغلطون فيه من الشرك اللفظي، يقولوا لولا البط في الدار لا أتانا اللصوص، لولا فلان لكان حصل لنا وحصل. ما يقولوش لولا منة الله علينا بأن سبب لنا فلانا أو قيض لنا كذا وكذا، فلا ينسبون الفضل إلى الله عز وجل، وإنما ينسبونه إلى الأسباب الظاهرة، فيغفلون عن مشاهدة المسبب والمنعم على الحقيقة. وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، تحلف بغير الله والحلف بغير الله شرك، أو وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، الكلبة الصغيرة لولا كليبة هذا، هذه الكلبة هي التي دفعت عنك يا الله. يقول ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئته، لا يمتنع أن يقول ما شاء الله وشئته، بل إما أن يقول ما شاء الله وحده أو يقول ما شاء الله ثم شئته. لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فإن المشيئة على الحقيقة إنما هي لله، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإن كنت لابد ناسبا للعبد مشيئة فلتكن متراخية عن مشيئة الله، لتكن بحرف العطف ثم الذي يفيد التراخي، حرف العطف ثم الذي يفيد ماذا؟ الذي يفيد التراخي. لا واو تفيد مطلق الجمع، فلو قلت ما شاء الله وشئت يبقى قرنت بينهما في المشيئة، جعلت مشيئتيهما متساوية. لكن إذا قلت ما شاء الله ثم شئت فقد جعلت مشيئة العبد متراخية عن مشيئة الرب. إذا كنت لابد ذاكرا مشيئة العبد فلتعطفها بإيه؟ بثم التي تفيد التراخي في الرتبة. قال وقول الرجل ولولا الله وفلان، قل لولا الله ثم فلان، أو لولا أن سبب الله فلانا، أو لولا أن أجرى الله الخير على يد فلان. قال لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. الله أكبر. رواه ابن أبي حاتم. شوفوا فقه السلف رحمهم الله. وأنهم يحرصون على تجنيب اللسان هذه الألفاظ الموهمة والمنكرة، وأن يكون اللسان يعني طلقا بالثناء على الله وتعداد فضائله ونسبة المحاسن والكمالات كلها إليه سبحانه. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. الحلف بغير الله من الشرك اللفظي كذلك، وهذا جار على ألسنة الناس، يحلف بالنبي، بالذات الحلف بالنبي، هذه من المصرية الفاشية. بيذكر أن رجل يقول للشيخ العثيمين رحمه الله: والنبي تجاوبني على السؤال ده. فقال له: ما تحلف بالنبي، إن الحلف بالنبي شرك وكذا. فقال له: النبي ما عاد أحلف به تاني. قال: الحلف بالنبي، الحلف بالكعبة، الحلف بالنعمة، الحلف بحياة ولادي، بتربة أبوه، بكذا وكذا من الأشياء التي يحلف بها الناس، وكل هذا من الشرك اللفظي، من الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن الملة، ولكنه أعظم من الكبائر. ولذلك هيجي عن ابن مسعود أهو، وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ليه؟ لأن الحلف بالله كاذبا كبيرة لا تسمى شركا، والحلف بغير الله ولو صادقا يسمى شركا. والذنب الذي يسمى شركا هو أكبر من الكبائر، وإن كان شركا غير ناقل عن الملة. وكفارة من حلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا باللات والعزى. وكفارة من حلف من قال ذلك أن يقول لا إله إلا الله. فلا بد من النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، وهذا أيضا من كما قلنا من الشرك اللفظي، وهو منتشر على ألسنة كثير من الناس. قال وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وهذا ذكرنا ما فيه، وأن الروايات لأن أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله ثم شئت، وقلنا وذكرنا ما فيه. قال: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان، فيعطف بحرف العطف ثم، المفيد ماذا؟ المفيد التراخي في الرتبة. وهذا إذا كان للعبد مشيئة وفعل يعني لها تأثير في حصول الأمر، لكن ينفع يقول توكلت على الله ثم عليك؟ ها؟ ما ينفعش. لماذا؟ لأن التوكل عبادة، فلا تصرف إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. من اتبعك معطوف على ايه؟ معطوف على الكاف، يعني حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. فهذا تنبيهات مهمة جدا لهذا النوع من الشرك اللفظي، فالواجب تجنبه. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد فلا تجعلوا لله أندادا. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر، إن القول ولا تجعلوا لله أندادا وإن كان نازلا في المشركين أصالة في عباد الأوثان، لكنه بعمومه يشمل من ارتكب الشرك الأصغر. فقال ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله وفلان، أو حلف بغير الله عز وجل، أو كذا. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار عياذا بالله. إذا حلف هو بغير الله صادقا ها؟ فهذه أكبر من تلك. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأن الواو تفيد ماذا؟ تفيد مطلق الجمع، وثم تفيد التراخي. باب من لم يقنع بالحلف بالله عز وجل. الأصل أن من حلف له بالله فعليه أن يصدق، وعيسى عليه السلام لما رأى السارق يسرق فحلف له بالله أنه ما سرق، قال آمنت بالله وكذبت عيني. فمن تعظيم الله في قلب المؤمن أنه يقنع بحلف من حلف له به. ولذلك قيل في أن آدم عليه السلام كيف أكل من الشجرة، قال أنه ما ظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا، لما قاسمهما الرجيم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فما ظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، ما يقولش وحياة أبي أو رحمة أبي أو نحو ذلك، لا تحلفوا بآبائكم، هذا محرم. فكيف يجاب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، وهذا ثابت في صحيح مسلم؟ هذا عنه جوابات، قيل هو تصحيف أصلها والله، وقيل كان هذا قبل النسخ، وقيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يؤمن منه مثل هذا، مثل الوقوع في الشرك في تعظيم غير الله، وقيل هذا مما يجري على اللسان ولا تراد به حقيقة الحلف، وهذا أحسن الأجوبة، أن ما يجري على اللسان ولا تراد به حقيقة الحلف ليس من هذا الباب، هذا كلام يطلق للتوكيد وليس للحلف، لا يراد به الإقسام. قال لا تحلفوا بآبائكم، ثم قال من حلف بالله فليصدق، فإن الحلف بالله كاذبا هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار ثم في الإثم ثم في النار والعياذ بالله. قال ومن حلف له بالله فليرضى. شفتم كيف المسيح كذب عينه لما حلف له إيه؟ لما حلف له بالله عز وجل. ومن لم يرضى فليس من الله، إذا حلف لك بالله تعين عليك أن ترضى، وإن كان الآخر كاذبا فالتبعة عليه هو. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية أمر المحلوف له أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرض، وعيد من لم يرضى بالحلف بالله عز وجل. نكتفي بهذا القدر ونواصل المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.